بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تكلم المؤلف رحمه الله في آخر الفصل الأول عن الإخلاص، ولذا نتكلم عنه قليلا ثم نواصل القراءة. الإخلاص هو أن يعبد الله العبد مخلصا له الدين، أي بمعنى أنه لا يريد أحدا سوى الله. هذا معنى الإخلاص، أن يعبد الله وحده لا شريك له، لا يريد غير الله جل وعلا بعبادته. فإن أراد غير الله جل وعلا فهذا فيه تفصيل. فالإخلاص هو أشق الأمور على النفس، ولذا فإن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، كما جاء في الحديث بموسى عند الإمام أحمد. الشرك هو أخفى، قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال أبو بكر رضي الله عنه: كيف نتقي يا رسول الله وهو أخفى من دبيب النمل؟ قال: قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فهنا لم يقل له إنه لا يقع منك الشرك كما قال له عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالكبر. فإن أبو بكر رضي الله عنه لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن إزاره يسترخي إلا أن يتعاهده، قال له: لست ممن يفعله كبرا. فالكبر زكى النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر منه، وبين له أو شهد له أنه لا يقع في الكبر. لكن بالنسبة للشرك الخفي ما زكى من واحدا، ما قال لأبي بكر إنك لست منهم أو لست من يقع فيه، لقد قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. قد يقع فيه العبد وهو لا يشعر. ولذا فإن الإخلاص ذكر العلماء أنه أشق شيء على النفوس. لماذا؟ لأن النفس لا بد لها من حظ، لا بد تريد حظا لها من مال أو جاه أو ثناء أو نحو ذلك، ويصعب على النفس أن تقوم بعمل وليس لها فيه حظ. ولذا فإن الله تبارك وتعالى عفى عن بعض الحظوظ وأباحها. فإذا عمل العبد عملا من الأعمال التي يراد بها وجه الله وأراد بها شيئا من أمور الدنيا أيضا، فهذا جائز وليس فيه شيء، وإن كان ينقص الأجر لكنه ليس بشرك. يقول تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فإذا أراد الحج عمل صالح، وإذا أراد مع الحج نوى الحج والتجارة مثلا فلا بأس وليس بشرك. لماذا؟ لأن هذا حظ للنفس مباح ومشروع، فلا مانع أن يجمع بين عمل صالح أخروي وعمل دنيوي مشروع، فيكون قد جمع بين خيرين. لكن الذي الممنوع الذي يمنع منعا باتا بدون استثناء هو الرياء والسمعة، لأنه ليس فيه فائدة وليس مشروعا في الأصل. أن الإنسان ماذا يريد بالرياء والسمعة؟ أن يتعاظم وأن يرتفع وأن يتكبر وأن يرفع، فهذا أصله ممنوع، لأن الباعث عليه هو الكبر. يريد الإنسان أن يتعاظم ويتميز ويرتفع، فالرياء والسمعة الباعث عليه هو الكبر، وهو محرم مطلقا قليله وكثيره، فهذا الباب مغلق. أما ما ينفع وما شرع بالجملة من طلب الرزق ونحو ذلك فلا بأس. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: من قتل قتيلا فله سلبه. فلا مانع أن ينوي الجهاد وينوي الغنيمة، لأن الغنيمة مال، إذا حصل على هذا المال انتفع به، وهو مأمور بطلب المال لأجل يغني نفسه ومن تجب عليه نفقته من زوجه وولد ونحو ذلك، فهذا عمل مشروع فلا مانع أن يجمع بينهما. لكن ينبغي للمؤمن أن يستحضر النية وأن يغلب جانب الأجر وإرادة وجه الله جل وعلا، وأن يجعل هذا هو الأصل والباعث والأعظم، وهذا يدخل تبعا فلا يضره. ما لم تتمحض النية للدنيا، إذا تمحضت النية للدنيا حبط عمله، كما في قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها فقط، على مفهوم الآية، يعني ما يريد إلا الدنيا فإن هذا هو الذي يحبط عمله. ومن هنا نعلم أن من درس مثلا في الجامعات الشرعية وهو يريد العلم الشرعي، هذا الباعث الأول الأصل الأعظم، ولكنه في الوقت نفسه يرجو الشهادة والوظيفة والمرتب الذي يعف به نفسه وأهله فلا بأس، لكن كما تقدم يجعل مرضات الله جل وعلا وجه وإرادة وجه الله جل وعلا يجعله المطلب الأكبر الأعظم، وهذا يدخل تبعا. لكن هل ينقص من الأجر؟ الجواب نعم، إذا أخذ الإنسان شيئا من حظوظ الدنيا فإنه ينقص أجره بقدر ما أخذ. ولذلك ثبت في الصحيح، صحيح مسلم، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من غازية تغزو في سبيل الله فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم، وما من غازية تغزو في سبيل الله فتخفق وتصاب إلا تم لهم أجورهم. هذا حديث صحيح واضح الدلالة على أن من غنم وسلم تعجل شيئا من أجله، تعجل الثلثين، ومن أخفق وصيب ولم يحصل له شيء من الدنيا فإن أجره يتم. هذا الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم، كما قال ابن عوف رضي الله عنه قال: هاجرنا نريد وجه الله فوقع أجرنا على الله، فمنا من مضى ولم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها أي يجنيها، رواه البخاري في الصحيح. هذا اللي فهم الصحابة، أن منهم من مضى ولم يأكل من أجل شيئا. ولذا سيأتينا في كلام الشيخ أنه ينبغي للمؤمن أن يتقلل من المباحات التي لا تعينه على دينه، كلما تقلل منها يكون خيرا له وأتم لأجله. نعم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وهذه الأعمال الباطنة كمحبة الله والإخلاص له والتوكل عليه والرضا عنه ونحو ذلك كلها مأمور بها في حق الخاصة والعامة، لا يكون تركها محمودا في حال أحد وإن ارتقى مقامه. وأما الحزن فلم يأمر الله به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، بل قد نهى عنه في مواضع وإن تعلق بأمر الدين، كقوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وقوله: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، وقوله: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وقوله: ولا يحزنك قولهم، وقوله: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، وأمثال ذلك كثير. وذلك لأنه لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة فلا فائدة فيه، وما لا فائدة فيه لا يأمر الله به. نعم، لا يأثم صاحبه إذا لم يقترن بحزنه محرم كما يحزن على المصائب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يؤاخذ على دمع العين ولا على حزن القلب، ولكن يؤاخذ على هذا أو يرحم، وأشار بيده إلى لسانه. وقال صلى الله عليه وسلم: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب. ومنه قوله تعالى: وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وقد يقترن بالحزن ما يثاب صاحبه عليه ويحمد عليه فيكون محمودا من تلك الجهة لا من جهة الحزن، كالحزين على مصيبة في دينه وعلى مصائب المسلمين عموما. فهذا يثاب على ما في قلبه من حب الخير وبغض الشر وتوابع ذلك، ولكن الحزن على ذلك إذا أفضى إلى ترك مأمور من الصبر والجهاد وجلب منفعة ودفع مضرة نهي عنه، وإلا كان حسب صاحبه رفع الإثم عنه من جهة الحزن. قال: وأما إن أفضى إلى ضعف القلب واشتغاله به عن فعل ما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم به كان مذموما عليه من تلك الجهة، وإن كان محمودا من جهة أخرى.
المؤلف رحمه الله تكلم كلام جميل عن الحزن، فصل فيه فبين أن الأصل في الحزن عدم المشروعية، لأنه لم يأتي به دليل يأمر به أو يرغب فيه من كتاب أو سنة، وإنما الذي ورد النهي عنه: لا تحزن إن الله معنا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. فإن قال قائل: النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن نفسه أنه حزن على ولد إبراهيم لما توفي، فالجواب كما قال المؤلف: إن الحزن هنا ليس هو المنهي عنه، المنهي عنه الحزن الذي يؤدي إلى الضعف وترك العمل الواجب، يحزن حزنا شديدا بحيث إن الحزن يهيمن على قلبه فيضعف ويترك ما أوجب الله عليه من العمل، هذا الحزن المذموم، أو يؤدي به إلى الجزع والسخط بالنياحة وبضرب الخدود شق الجيوب نحو ذلك. فإذا لم يؤدي إلى محظور، هل هو محمود لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله، وهدي هو أكمل هدي، بخلاف الفضيل بن عياض لما توفي ولده ضحك، والنبي صلى الله عليه وسلم لما توفي ولده بكى وأخبر أنه حزن، فلا شك أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أكمل من هدي غيره ولا شك. فإذا الجواب كما قال المؤلف رحمه الله تفصيل: الحزن ليس مطلوبا لذاته، ولكن قد يكون محمودا لما يترتب عليه من أثر، وقد يكون مذموما لما يترتب عليه من أثر. فإن ترتب عليه أثر حسن، حزن على مصائب المسلمين أو على موت قريب رحمة به، فهو مأجور لما وقع في قلبه من محبة المسلمين ومن الحزن على مصابهم، وما وقع في قلبه من محبة أخيه المسلم والحزن على مصابه والرحمة به، فهو مأجور لا على الحزن، ولكن على سبب الحزن والباعث عليه، وهو الرحمة والمحبة. فإن أدى إلى الجزع أو أدى إلى الوهن والضعف صار صاحبه آثما لما أدى إليه. هذا خلاصة القول. ولذلك تجد أن الله تعالى إذا يعني في الآيات التي يذكر فيها الخوف والحزن تجد السياق يختلف في بينهما. قال تعالى عن أصحاب الجنة: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الفرق في السياق، ما قال لا خوف عليهم ولا حزن، أو قال لا يخافون ولا يحزنون، فرق في السياق: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما هو الفرق؟ ماذا يترتب على ذلك، على هذا التفريق في السياق من الفرق في من جهة المعنى؟ في فرق من جهة المعنى. لا خوف عليهم يعني معناه أنهم لا خوف عليهم، أي لا يخاف عليهم لأنهم ناجون ولأنهم سالمون، لكن هم قد يخافون، لأن الخوف هذا من عظمة الله، فكل من يبعثه الله جل وعلا يوم القيامة فإنه يحصل عنده رهبة وخوف من عظمة الله وعظمة ذلك اليوم، ما يجتمع فيه ما يحصل فيه من الأهوال العظام، لا بد أن يوجد شيء من الخوف حتى ولو كان الإنسان من الصالحين. وأما الحزن فإن الله تعالى نفاه نفيا تاما: ولا هم يحزنون، لا يحزن أهل الجنة أبدا، لأن الخوف يكون مما يتوقع في المستقبل، والحزن يكون على ما وقع في الماضي. فأهل الجنة يخافون حتى يؤمنهم الله جل وعلا خوفا تعظيما لله ورهبة منه جل وعلا، ولذلك إذا جاء الله تبارك وتعالى لفصل القضاء فإنه يصعق جميع من في الموقف. ما عدا موسى عليه السلام فإن النبي عليه الصلاة والسلام تردد في حاله، هل صعق وأفاق قبل النبي عليه الصلاة والسلام أو أنه حسب بصعقة يوم الطور؟ هذه صعقة غير النفخة الأولى والثانية، هذه صعقة تحصل للخلائق لمجيء الله تبارك وتعالى رهبة منه وخوفا وتعظيما له جل وعلا، يغمى على الجميع ثم يفيقون. يقول عليه الصلاة والسلام فكونوا أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بالعرش فلا أدري أفاق قبلي أم حسب بصعقته يوم الطور، حينما طلب الرؤية وقال الله تعالى لن تراني، فلما تجلى رب الجبل جعل دكا وخر موسى صعقا، يعني تردد عليه الصلاة والسلام لعله حسب، يعني لم يصعق هنا لأنه صعق لتجلي الله جل وعلا الجبل، فلم يصعق حينما تجلى جل وعلا لعباده يوم القيامة. إذن هذا هو السر، الفرق بين الخوف والحزن. فالخوف عبادة مطلوبة مقصودة يثاب عليها العبد ويجب عليها أن يخاف من الله، وأما الحزن فلا، لأن الحزن كما تقدم مما وقع، والخوف يكون مما يستقبل.
قال رحمه الله: وأما المحبة لله والتوكل عليه والإخلاص له ونحو ذلك فهذه كلها خير محض، وهي حسنة محبوبة في حق كل أحد من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ومن قال إن هذه المقامات تكون للعامة دون الخاصة فقد غلط في ذلك إن أراد خروج الخاصة عنها، فإن هذه لا يخرج عنها مؤمن قط، وإنما يخرج عنها كافر أو منافق. وقد تكلم بعضهم في ذلك بكلام بينا غلطه فيه، وأنه تقصير في تحقيق هذه المقامات بكلام مبسوط وليس هذا موضعه. ولكن هذه المقامات ينقسم الناس فيها إلى خصوص وعموم، فللخاصة خاصها وللعامة عامها. مثال ذلك أن هؤلاء قالوا إن التوكل مناضلة عن النفس في طلب القوت، والخاص لا يناضل عن نفسه. وقالوا المتوكل يطلب بتوكله أمرا من الأمور، والعارف يشهد الأمور بفروعها منها فلا يطلب شيئا. قال فيقال: أما الأول فإن التوكل أعم من التوكل في مصالح الدنيا، فإن المتوكل يتوكل على الله في صلاح قلبه ودينه وحفظ لسانه وإرادته، وهذا أهم الأمور إليه، ولهذا يناجي ربه في كل صلاة بقوله إياك نعبد وإياك نستعين، كما في قوله تعالى فاعبده وتوكل عليه، وقوله عليه توكلت وإليه أنيب، وقوله قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. فهو قد جمع بين العبادة والتوكل في عدة مواضع، لأن هذين يجمعان الدين كله. ولهذا قال من قال من السلف إن الله جمع الكتب المنزلة في القرآن، وجمع علم القرآن في المفصل، وجمع علم المفصل في فاتحة الكتاب، وجمع علم فاتحة الكتاب في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. وهاتان الكلمتان هما الجامعتان اللتان للرب والعبد، كما في الحديث الذي في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله سبحانه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد الحمد لله رب العالمين، يقول الله حمدني عبدي، يقول العبد الرحمن الرحيم، يقول الله أثنى علي عبدي، يقول العبد مالك يوم الدين، يقول الله مجدني عبدي، يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الله فهذه الآية بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول الله: فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل.
هنا المؤلف رحمه الله ذكر أن التوكل ليس من يعني المقامات التي أو المنازل التي تكون للعامة دون الخاصة، هذا خطأ واضح لا شك فيه. التوكل هو من أعظم أعمال القلوب، ولذلك قال تعالى في هذه الآية العظيمة من سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. قسم الدين لقسمين: نصف عبادة ونصف استعانة، والاستعانة هي التوكل. التوكل معناه صدق الاعتماد، تعريفه صدق الاعتماد على الله جل وعلا في جلب نفع أو دفع ضر مع الثقة به جل وعلا. ولا شك أن العبد لن يصل إلى هذا المستوى وإلى هذه الدرجة إلا بأمور كثيرة جدا. أول هذه الأمور وأعظمها العلم بالله. كيف تحصل الثقة ولله المثل الأعلى بشخص من الناس؟ إذا جاءك شخص مثلا وقال: لا تخف، سافر، تريد السفر إلى بلد فيه خوف، يقول: سافر ولن يأتيك شيء، أنا أحميك، هل تثق بي ولا لا؟ ها؟ قل: ما ندري. لا بد أن نعرف حال هذا الشخص معرفة تامة. هل هو ملك؟ هل عنده جنود في تلك البلد، ذاك البلد، وله جنود في الطرقات في الطريق، وسيأمر أمرا عاما جنوده بحب الحفظ وكذا وكذا؟ إذا علمت أنه ملك وله جنود وأنه سيأمرهم وأنه كذا، وتكون محفوظا في ذهابك وإيابك. فإذا عرفت، علمت هذا الملك، علمت قوته، علمت ما عنده من الجنود، هذا واحد، هنا تطمئن بعض الشيء. يبقى أمر آخر، وهو أن تعرف صدق هذا الملك، أنه قد يكون إنسان قويا لكنه ليس بصادق في وعده، يستطيع أن يحميك لكنه لا يصدقك. فهل الإنسان يشك في قوة الله جل وعلا وفي علم الله وفي حاطته جل وعلا؟ المؤمن ليس عنده شك في قوة الله في حاطته. وهل عنده شك في صدق وعد الله؟ ليس عنده شك. إذن لابد أن يعلم هذه الأمور، يعلم حال هذا الشخص الذي وعده بالنصر والحفظ، يعرف قوته ويعرف صدقه. ثم أيضا يكون هذا الشخص عنده تسليم كامل لهذا الذي وعده بالنصر، محبة عظيمة وتسليم كامل، لأن الله تبارك وتعالى قد يتوكل عليه العبد في أمر من الأمور مثلا، ثم يشاء الله تبارك وتعالى أن يؤخر هذا الأمر. ليس بلازم أن العبد إذا توكل على الله في شيء أن يحصل له نفس الشيء، لأنه قد يكون الخير والمصلحة في تأخيره أو في عدم حصوله. توكل على الله في حصول أمر، والله سبحانه وتعالى يعلم أن هذا الأمر ليس في صالحه فيؤخره عنه. مثلا عندنا أصحاب الأخدود، الله جل وعلا مكن ذلك الملك الكافر من إلقائهم في النار. أليسوا مؤمنين؟ أليسوا متوكلين على الله؟ أليس الله جل وعلا قادرا على نصرهم؟ أليس الله جل وعلا مطلعا على ما يفعل بهم؟ بلى. لماذا لم ينصرهم ولم ينجهم من النار، بل مكن الكافر من إلقائهم في النار وماتوا؟ لماذا لم ينصرهم؟ الجواب: لأنه جل وعلا أراد أن يتخذهم شهداء، فما ادخر الله لهم من الشهادة ومن الدرجات العالية أفضل لهم من أن ينجوا من هذه النار، وربما يعيش الواحد بعد النجاة وقد يتغير حاله ويضعف دينه، تحصل له فتن، تحصل له أشياء. فشاء الله جل وعلا أن يعجل لهم بالشهادة والراحة والسعادة في جنات النعيم. ولما ترددت تلك المرأة أنطق الله صبيها من أجل أن يشجعها وألا تتراجع، ثبتهم جل وعلا وصبرهم وسهل الأمر عليهم، فلقوا الله تعالى شهداء واستراحوا، عملوا يسيرا وأجروا كثيرا. إذن لابد أن يكون عند العبد أولا العلم بالله، الثقة، العلم بالله، الثقة بوعد الله. الأمر الثالث المحبة التامة التي تجعل العبد يرضى باختيار الله له مهما كانت الأحوال ومهما كانت النتائج. فإذا ضعف علم العبد بربه ضعف توكله، إذا ضعفت ثقته بالله بوعد الله ضعف توكله، وإذا أحب نفسه ولم يسلم أمره إلى الله ويرضى بقضاء الله وما أراد الله له أيضا ضعف توكله. ومن هنا يتبين لنا أن التوكل مقام من أعظم وأشرف المقامات والدرجات التي لا يصل إليها إلا من قوي إيمانه وعلمه بالله تبارك وتعالى. المؤلف هنا يبين في هذا الكلام أن من زعم أن التوكل على الله جل وعلا أنه مقام العامة وأن الخاصة ليسوا بحاجة إليه فقد غلط غلطا فادحا. وهؤلاء يدعون يقولون لماذا تقولون إن التوكل مقام العامة؟ قالوا لأن المتوكل يطلب أمرا من أمور الدنيا فهو يناضل عن نفسه والخاص لا يناضل عن نفسه. أجاب الشيخ رحمه الله كما ستبين من كلامه رد على هذا بثلاثة أمور. الأمر الأول قال إننا لا نسلم أن التوكل على الله لا يكون إلا في أمور الدنيا. أعظم ما يتوكل به العبد على الله جل وعلا هو أمر الدين، إياك نعبد وإياك نستعين فاعبده وتوكل عليه. فمن قال إن التوكل يكون في حظوظ النفس وأمور الدنيا؟ هذا غير صحيح، لا يسلم، بل التوكل يكون في هذا وهذا، وأعظم الأمرين هو أمر الدين. فالمؤمن الصادق يتوكل على الله جل وعلا ويستعين به سبحانه على إقامة الدين، هذا واحد. الأمر الثاني نقول هب أنه توكل، يعني ولنقل إنه توكل على الله في أمر من أمور الدنيا، المؤمن الموفق يستعين بأمور الدنيا على طاعة الله، هذا توكل على الله في طلب الرزق، نقول هذا عمل طيب وهذا عمل عظيم. وإذا أعانه الله وحصل على الرزق الحلال استعان به على إقامة الدين، فإذا هذا أيضا عمل صالح يعود إلى أنه عمل صالح، والتوكل على الله جل وعلا فيه أمر عظيم ومطلوب وليس من مقامات العامة كما زعموا. هذان أمران، الأمر الأول أن التوكل الأعظم يكون في أمر الدين، الأمر الثاني أنه حتى لو توكل الله في أمر الدنيا فإنه يستعين به على طاعة الله جل وعلا. الأمر الثالث أن نقول إن التوكل على الله حتى ولو كان في أمر الدنيا المباح أنه عمل صالح، ولا لا؟ كونه يستعين بالله جل وعلا على أداء أي عمل ولو كان مباحا ولا يستعين به على أمر الدين فهذا عمل صالح. من أي جهة؟ من أي جهة؟ لأنه حينما توكل على الله تعالى في هذا العمل ما توكل إلا لعلمه بعظمة الله وكمال قدرته وصدق وعده وأنه جل وعلا لا حول ولا قوة إلا به. فهذا الذي قام في نفسه من تعظيم الله والبراءة ونسبة الحول والقوة إلى الله والبراءة من نسبة إلى النفس هذا تسليم وتعظيم لله تبارك وتعالى، فهو عمل صالح ولو كان في أمر من أمور الدنيا المباحة. لكن لا شك أن من توكل على الله في أمر مباح ليس كمن توكل على الله في أمر من أمور الدين أو الأمور المباحة التي يستعين بها على دين الله. هذا توكل العامة وهذا توكل الخاصة. إذا توكل على الله في أمور الدين فهو أفضل وأعظم. أما من توكل على الله جل وعلا في فعل محرم ومعصي من المعاصي فهذا آثم، وهذا هو الذي يمنع. لا يجوز إنسان يقول أنا توكلت على الله، ذهبت أسرق وتوكلت على الله، قل والله رحت أسرق توكلت على الله ومشيت، وهذا يقول توكلت على الله وغشيت في الاختبار والله توكل على الله وغش، هذا لا شك أن هذا حرام. ولا يجوز أن يجاهر بين الإنسان أن يزعم أنه توكل على الله في فعل معصية من المعاصي. عندنا هذا الحديث حديث أبي هريرة الذي رواه مسلمون قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، هذا فيه فائدتان ومسألتان. المسألة الأولى أن البسملة فيه دليل على أن البسملة ليست آية من الفاتحة، ودلالة واضحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن الله تبارك وتعالى أنه قال: إني قد قسمت الصلاة، المراد بالصلاة هنا الفاتحة لأنها أعظم ما في الصلاة، بيني وبين عبد نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، أين البسملة؟ لو كانت البسملة من الفاتحة لذكرها في هذا الحديث وتركها، وجعل الفاتحة سبع آيات بدون البسملة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذه ثلاث لله، حمد وثناء وتمجيد. والآية الرابعة بين العبد وبين الرب: إياك نعبد، هذا حق الله جل وعلا، وإياك نستعين، هذا حق العبد. الآية الرابعة مقسومة قسمين، ثم الآيات الثلاث للعبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه ثلاث آيات للعبد. فتبين هنا أن الفاتحة مقسومة قسمين تماما، ثلاث ونصف لله وثلاث ونصف للعبد. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، يعني اشتهر عند كثير من العلماء تفسير الحمد بالثناء. ما هو الحمد؟ ما تعرف الحمد؟ قال هو الثناء على الله. وهذا في الحقيقة تفسير غير صحيح، لأن الله تبارك وتعالى في هذا الحديث فرق بين الحمد والثناء. قال في الآية الأولى: الحمد لله رب العالمين، قال حمدني عبدي، ثم في الآية الثانية قال أثنى علي عبدي، فجعل الثناء شيئا آخر غير الحمد. حمدني عبدي ثم قال أثنى علي عبدي ثم قال مجدني عبدي، فتبين أن الثناء غير الحمد. الثناء معناه من مأخوذ من التثنية وهو التكرار، فالثناء معناه تكرار الحمد: الحمد لله رب العالمين، حمد الله، الرحمن الرحيم، كرر الحمد فصار ثناء لأنه ثنى أي كرر الحمد مرة أخرى. إذن ما هو تعريف الحمد؟ أحسن تعريف للحمد هو أن يقال الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، وصف المحمود بالكمال. فإذا قلت الحمد لله، هذه كلمة واسعة جدا، معناها كأنك تقول كل وصف محمود فهو لله، فهذا لا شك أنه يشمل أشياء كثيرة جدا، هذا من الثناء المجمل الواسع. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى يحب الحمد ويحب هذه الكلمة، سبحان، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، يا الحمد. فإذا قال الحمد لله كأنه يقول معنى كلامه هذا كل وصف محمود فهو لله جل وعلا مع المحبة، لأنه قد يمدح الإنسان شيئا وهو لا يحبه، هذا يسمى مدح، يسمى مدحا وليس بحمد. يثني على شخص وهو عدو له، لكن يقول فلان قوي وفلان ذكي وفلان كذا وهو يبغضه، يمكن يمدحه، هذا مدح مجرد ليس بحمد، فهذا لا يلزم منه أن يكون حمدا، مدح. فإذا كان فيه محبة وتعظيم صار حمدا. وأما الشكر فإنه قريب من الحمد لكنه أخص من جهة السبب، فإن الشكر يكون مقابل نعمة، يقول حمد الله وشكره، حمده، هذا ابتداء ولا يلزم أن يكون هناك نعمة، والشكر يكون مقابل نعمة. والمدح أعم من الحمد، قد يكون فيه محبة فيكون حمدا، وقد لا يكون فيه محبة فيكون مدحا مجردا، ولو لم يكن فيه بغض. مثل الإنسان يمدح سيارة مثلا، وهذه السيارة متينة وقوية وسريعة وكذا، هذا مدح لأن ما في محبة ولا بغض، فلا يسمى، ما يقول حمد السيارة، لا يقول مدح السيارة. الجدار يقول الله هذا الجدار وهذه العمارة ممتازة وجميلة وكذا وكذا، هذا مدح. فالمدح لازم منه المحبة والتعظيم، قد يكون فيه محبة فيكون حمدا، وقد لا يكون فيه محبة ولا تعظيم فيكون مدحا مجردا.
قال رحمه الله: فالرب سبحانه له نصف الثناء والخير، والعبد له نصف الدعاء والطلب، وهاتان جامعتان، ما للرب سبحانه وما للعبد، فإياك نعبد للرب وإياك نستعين للعبد. وفي الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه قال: كنت رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه أن لا يعذبهم. والعبادة هي الغاية التي خلق الله لها العباد من جهة أمر الله ومحبته ورضاه، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبها أرسل الرسل وأنزل الكتب، وهي اسم يجمع كمال الحب لله ونهايته، وكمال الذل لله ونهايته. فالحب الخلي عن ذل، والذل الخلي عن حب، لا يكون عبادة. وإنما العبادة ما يجمع كمال الأمرين. ولهذا كانت العبادة لا تصلح إلا لله، وهي وإن كانت منفعتها للعبد والله غني عن العالمين، فهي له من جهة محبته لها ورضاه بها. ولهذا كان الله أشد فرحا بتوبة العبد من الفاقد لراحلته عليها طعامه وشرابه في أرض دوية مهلكة، إذا نام آيسا منها ثم استيقظ فوجدها، فالله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته. وهذا يتعلق به أمور جليلة قد بسطناها وشرحناها في غير هذا الموضع.
هذا أيضا يعني إشارة مهمة من الشيخ رحمه الله، أن العبادة لا تكون إلا بمجموع الأمرين: المحبة والذل. فمن عبد الله جل وعلا بالمحبة وحدها فقد ضل سواء السبيل، والمحبة وحدها ينتج عنها التبسط والإدلال والتمادي حتى يصل العبد إلى حد الشرك والكفر بالله، كما حصل اليهود والنصارى، كما بقوله تعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. فرد الله عليه بقوله: قل فلما يعذبكم بذنوبكم. يعني انظر إلى هذا الغرور، الحب بدون خوف بدون ذل، أورثهم العجب والغرور والتمادي في معاصي الله تبارك وتعالى. قل فلما يعذبكم بذنوبكم، يذنبون ويتبجحون ويدعون أنهم أحباب الله وأنهم أبناء الله. والمعنى هنا أبناء الله ليس المراد أبناء حقيقة، لأنه لا يعرف أن اليهود جعلوا الله ابنا إلا عزير، كما أخبر الله عنه: قالت اليهود عزير ابن الله، والنصارى جعلوا المسيح ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. هذا يقصدون فيه البنوة الحقيقية. أما هنا فالمراد بقولهم أبناء الله يعني بمنزلة الأبناء من جهة المحبة، وليس المراد البنوة الحقيقية. إذن هذا دليل واضح على أن العبادة في المحبة فقط، أو كون الإنسان يدعي المحبة فقط، أن ليست في عبادة، وهذا يؤدي به إلى الضلال وإلى التبسط في المعاصي، كما حصل لليهود والنصارى، وحصل أيضا للصوفية الغلاة الذين زعموا أن العبد إذا أحب الله وحصل له الفناء كما يزعمون، يصل إلى درجة تسقط عنه التكاليف والعياذ بالله، يزني ويسكر ويفعل ولا يصلي ولا يتطهر من النجاسات، ومع ذلك يزعمون أنه ولي من أولياء الله، بل من أعظم الأولياء. قد يصل إلى مرحلة يزعمون والعياذ بالله أنه فوق النبي، على شك غاية ما يكون من الضلال. سببه العبادة أو التركيز على المحبة المزعومة الموهومة بدون الذل والخوف من الله جل وعلا. وهذا البدوي يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم الذي يعظمه الناس في مصر، يقول: لا يعرف له من الدين والصلاح والأعمال الصالحة إلا أنه دخل المسجد يوم الجمعة فبال في المسجد وخرج قبل الصلاة. هذا كل ما يعرف في سيرة هذا الرجل الذي يعبد إلى اليوم والعياذ بالله. لا شك أنه بوابة ضلال عظيم. الإنسان إذا أراد أن يعبد الله عبادة صحيحة فليجمع بين الذل، بين المحبة لله تبارك وتعالى والذل والخوف من الله جل وعلا.
قال: والتوكل والاستعانة للعبد لأنه هو الوسيلة والطريق الذي ينال به مقصوده ومطلوبه من العبادة، فالاستعانة كالدعاء والمسألة. وقد روى الطبراني في كتاب الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: يا ابن آدم إنما هي أربع، واحدة لي وواحدة لك وواحدة بيني وبينك وواحدة بينك وبين خلقي، فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا، وأما التي هي لك فعملك أجازيك به أحوج ما تكون إليه، وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة، وأما التي بينك وبين خلقي فأتي للناس ما تحب أن يأتوا إليك.
على كل حال، هذا الحديث فيه ضعف، هذا كما تقدم من الحديث التي يقال عنها أنها ضعيفة من جهة السند، وإن كان المعنى صحيحا، لكن كما تقدم الأولى ترك مثل هذه الأحاديث والتركيز على الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة. أما هذه الأحاديث فالأولى تركها، ومن استدل بها بصيغة العنعنة كما تقدم والتمريض قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام فالأمر سهل، لكن الذي لا ينبغي أن يجزم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل كما تقدم. هنا المحشي هنا عندي يقول: وفيه حميد بن الربيع مدلس وفيه ضعف، يعني هذا الرجل جمع بين التدليس وبين الضعف، السند ضعيف لكن المعنى ليس فيه محظور.
قال: وكون هذا لله وهذا للعبد هو باعتبار تعلق المحبة والرضا ابتداء، فإن العبد ابتداء يحب ويريد ما يراه ملائما له، والله تعالى يحب ويرضى ما هو الغاية المقصودة في رضاه، ويحب الوسيلة تبعا لذلك، وإلا فكل مأمور به فمنفعته عائدة على العبد، وكل ذلك يحبه الله ويرضاه. وعلى هذا فالذي ظن أن التوكل من المقامات العامة ظن أن التوكل لا يطلب به إلا حظوظ الدنيا، وهو غلط، بل التوكل في الأمور الدينية أعظم. وأيضا التوكل من الأمور الدينية التي لا تتم الواجبات والمستحبات إلا بها، والزاهد فيها زاهد فيما يحبه الله ويأمر به ويرضاه. والزهد المشروع هو ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآخرة، وهو فضول المباح التي لا يستعان بها على طاعة الله، كما أن الورع المشروع هو ترك ما قد يضر في الدار الآخرة، وهو ترك المحرمات والشبهات التي لا يستلزم تركها ترك ما فعله أرجح منها كالواجبات.
هنا كلام الشيخ في دقة انتبه له، يقول يعني يعرف رحمه الله الزهد والورع، عرف الزهد بقوله هو ترك الرغبة، ولم يقل ترك ما لا ينفع، يعني اشتهر تعريف الزهد ترك ما لا ينفع في الدار الآخرة، لكن عبارة الشيخ هنا فيها دقة، قال ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآخرة. شو الفرق بين العبارتين؟ الفرق واضح، لأنه قد يقولنا إذا قلنا الزهد ترك الرغبة معناه أن من فعل وتعاطى هذا الشيء المباح أنه لا يمنع من الزهد، لكن إذا تعاطاه بدون رغبة وبدون حرص وطلب وبحث كحال النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان عليه الصلاة والسلام إذا جاءه شيء جميل وحسن وطيب من الأطعمة والأشربة أو الأنكحة أو الملابس لبسه عليه الصلاة والسلام، أكل وشرب ولبس ولم يرده، لكنه ليس أو لا يبحث عنه ويطلب ابتداء، فلم يكن عليه الصلاة والسلام من همه طلب هذه المتع والزينة فيما يتعلق بهذه الأمور، ولكن إذا صادفه لم يرده، هذا أكمل الهدي، لأن ليست حراما، ردها قد يكون فيه شيء من التنطع، والحرص عليها هذا تضيع في الأوقات وينشغل الإنسان بهذه المباحات عما هو أعظم وهو الأعمال الصالحة من جهة، وإذا أخذ المباحات نقص أجره أيضا من جهة أخرى فصارت عائقا له. فلا شك أنه إذا صارت الرغبة في قلبه فإنه سيبحث عن هذه الزينة والمتع، كحال كثير من الناس اليوم تهالك على الزينة في البناء والمساكن والآثاث واللباس والمراكب ونحو ذلك، حتى ضاعت الأموال وضاعت الأوقات وضاعت الجهود في أشياء تافهة لا تساوي، ليس لها فائدة في الآخرة. هذا إنسان يريد أن يبني بيتا، يعني الفرق بين البيت المتواضع الذي يفي بالغرض والبيت المزين المحسن من جهة البناء والأثاث قد يكون إلى 300,000 ريال، 400,000، 500,000 أو أكثر، والزينة ليس لها حدود. لكن هذا في الغالب يستطيع يقتصد يبني بيت معين وبيت آخر بينهما فرق هائل في النفقة. هذا الفرق من أين سيوفره؟ إذا كان يحب الزينة ويطلبها سيشغل نفسه، إذا كان عنده وظيفة فسيوجد يبحث عن عمل آخر في وقت الفراغ من أجل أن يصل أو يجمع الأموال التي سيصل بها إلى تلك الزينة المنشودة. لكن لو اقتصد ما احتاج إلى عمل آخر، ولم يكن عنده لهف وحرص على حطام الدنيا، اكتفى بما يسر الله ووفر وقته وجهده في طاعة الله وفي الأعمال الصالحة. فترى يعني لو تأملت حال الناس اليوم تجد أن السعار على الشهوات وعلى الزينة وعلى الإفراط في المتع، تجد أنه أخذ جل وقت الناس وجهدهم وأوقع في القلوب ما أوقع من الكسل وضعف الإيمان والإخلاد إلى الأرض والرغبة في الدنيا والزهد بالآخرة، لأن القلب على حسب ما يتعلق به. إذا استلذ الدنيا واستطابها واستحسنها ورأى تمتع بنعمها وزينتها وجمالها وزخرفها، تعلق بها وأحبها وركن إليها وكره الانتقال عنها، والعكس بالعكس. ولذا شاء الله تبارك وتعالى أن يزوي الدنيا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق عليه. لماذا؟ لأجل أن يكون أرغب في الآخرة، يتوفر له حظه عليه الصلاة والسلام من جنات النعيم. هذا الذي ينبغي العاقل أن يعرض عن كثير من زينة الدنيا التي لا تنفع في الآخرة. لكن إذا لم تكن هناك رغبة في القلب وحصلت اتفاقا فلا بأس، عزمك إنسان من الأغنياء وضع لك أنواع من الطعام والطيب وكذا وأشياء جميلة وكذا، فليس معنى هذا أنك ما تأكل، تقول والله أنا هذا النوع من الطعام غالي وهذا النوع من الشراب غالي وكذا، أنا إذن لا أكل هذا ولا أكل هذا. لا، يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فهنا تتناول الطيبات وتحمد الله تستعين بها على طاعته. فإذا المحظور هو الرغبة، وإذا كلام الشيخ هنا فيه دقة، هو ترك الرغبة. فالتعاطي بدون رغبة وبدون طلب لا يخرج الإنسان عن الزهد، ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآخرة وهي فضول المباحات. أما الورع فهو ترك ما قد يضر في الآخرة من المحرمات والمشتبهات، لكنه مشروط بشرط أيضا، قال ولا يستلزم تركها ترك ما فعله أرجح منها. مثال ذلك، إنسان عنده مال فيه شبهة وعليه دين، قلنا يا فلان لماذا لا تقضي الدين الواجب عليك؟ قال والله عندي مال فيه شبهة فأنا سأتصدق به وأتخلص منه. هل يجوز هذا ولا لا؟ هل هذا من الورع؟ هل يجوز؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن قضاء الدين واجب والتخلص من الشبهات هذا ليس بواجب، هذا من باب الورع. فكيف تقدم هذا الأمر وهو الورع وتترك الواجب؟ الورع الحقيقي أن تؤدي الواجب، ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله سأله رجل ذكر له أن أباه قد توفي وعنده مال فيه شبهة وعليه دين، فيسأل الإمام أحمد هل يقضي دين أبيه من هذا المال المشتبه أم أن الأفضل أن تخلص منه وتصدق به؟ فقال له الإمام أحمد رحمه الله منكرا عليه: أتدع ذمة أبيك مرتهنة؟ يعني إنكار، كيف تتورع وتصدق بالمال وأبوك قد مات عليه دين واجب؟ فلا شك أن تبادر بقضاء الواجب، تبادر بقضاء الدين لأنه واجب، والورع أمر آخر له مجال آخر. فإذا كان الإنسان في السعة فلا شك أنه كلما تورع كان أخف له يوم القيامة، كل ما شككت فيه فدعه، ما لم تعارضه مصلحة أرجح، من أجل أن تلقى الله خفيفا. نعم.
قال: فأما ما ينفع في الدار الآخرة بنفسه أو يعين على ما ينفع في الدار الآخرة فالزهد فيه ليس من الدين، بل صاحبه داخل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. كما أن الاشتغال بفضول المباحات هو ضد الزهد المشروع، فإن اشتغل بها عن فعل واجب أو ترك محرم كان عاصيا، وإلا كان منقوصا عن درجة المقربين إلى درجة المقتصدين. وأيضا فإن التوكل هو محبوب لله مرض له مأمور به دائما، وما كان محبوبا لله مرضيا له مأمورا به دائما لا يكون من فعل المقتصدين دون المقربين. فهذه ثلاثة أجوبة عن قولهم: المتوكل يطلب حظوظه.
من يلخص لنا؟ ذكرت لكم سبق وذكر الشيخ رحمه الله ثلاثة أجوبة أو ردود على من قال إن التوكل إيش؟ إن التوكل منزلة العامة، إن التوكل منزلة العامة، وما الخاصة فلا يتوكلون. الأول لأنه قالوا التعليل لأن المتوكل يتوكل على الله في حظوظ النفس، في طلب حظوظ النفس. الجواب من ثلاثة أوجه: الأول
أولنا لا نسلم بأن التوكل محصور في طلب
نقول التوكل ليس محصورا في أمور الدنيا، هذا واحد. ثاني في هذا وهذا. طيب صح، كملها. فإذا كان في المباحات هل في أجر؟ نعم، نقول يستعين بها على إقامة الدين فتكون طاعة، هذا اثنين. ثالث أن التوكل
عبادة بذاته،
عبادة محضة حتى ولو كان في الأمور المباحة. كيف عبادة؟ لأنه براءة من الحول والقوة من حول العبد، ونسبة الحول إلى الله جل وعلا، وهذا يحب الله ويرضاه حتى لو كان على أمر مباح. نعم.
قال: وأما قولهم إن الأمور قد فرغ منها، فهذا نظير ما قاله بعضهم في الدعاء أنه لا حاجة إليه، لأن المطلوب إن كان مقدرا فلا حاجة إليه، وإن لم يكن مقدرا لم ينفع الدعاء، وهذا القول من أفسد الأقوال شرعا وعقلا. وكذلك قول من قال: التوكل والدعاء لا يجلب به منفعة ولا يدفع به مضرة، وإنما هو عبادة محضة، وإن حقيقة التوكل بمنزلة حقيقة التفويض المحض. وهذا وإن كان قاله طائفة من المشايخ فهو غلط أيضا. وكذلك قول من قال: إن الدعاء إنما هو عبادة محضة. فهذه الأقوال وما أشبهها يجمعها أصل واحد، وهو أن هؤلاء ظنوا أن كون الأمور مقدرة مقضية يمنع أن تتوقف على أسباب مقدرة أيضا تكون من العبد، ولم يعلموا أن الله سبحانه يقدر الأمور ويقضيها بالأسباب التي جعلها معلقة بها من أفعال العباد وغير أفعالهم. ولهذا كان طرد قولهم يوجب تعطيل الأعمال بالكلية. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأصل مرات فأجاب عنه، كما أخرج في الصحيحين عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قالوا: ففيما العمل؟ قال: كل ميسر لما خلق له. وفي الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال:
في لفظ واضح أوضح من هذا: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يعني هذه اللفظة، وهي في الصحيح يعني أوضح في سياق الحديث.
وفي الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس ومعه مخصرة فجعل ينكت بالمخصرة في الأرض، ثم رفع رأسه وقال: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانها من النار أو الجنة، إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. قال: فقال رجل من القوم: يا نبي الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان من أهل السعادة ليكونن إلى السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة ليكونن إلى الشقاوة. قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فسييسرون للسعادة، وأما أهل الشقاوة فسييسرون للشقاوة. ثم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أخرجه الجماعة في الصحاح والسنن والمسانيد. وروى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل: يا رسول الله، أرأيت أدوية نتداوى بها، ورقا نسترقي بها، وتقى نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال: هي من قدر الله. وقد جاء هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث. فبين صلى الله عليه وآله وسلم أن تقدم العلم والكتاب بالسعيد والشقي لا ينافي أن تكون سعادة هذا بالأعمال الصالحة، وشقاوة هذا بالأعمال السيئة، فإنه سبحانه يعلم الأمور على ما هي عليه، وكذلك يكتبها، فهو يعلم أن السعيد يسعد بالأعمال الصالحة، والشقي يشقى بالأعمال السيئة، فمن كان سعيدا ييسر للأعمال الصالحة التي تقتضي السعادة، ومن كان شقيا ييسر للأعمال السيئة التي تقتضي الشقاوة، وكلاهما ميسر لما خلق له، وهو ما يصير إليه من مشيئة الله العامة الكونية التي ذكره الله سبحانه في كتابه في قوله: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وأما ما خلقوا له من محبة الله ورضاه وهو إرادته الدينية التي أمروا بموجبها، فذلك مذكور في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
يعني المؤلف رحمه الله بيّن أنه لا ليس لأحد أن يحتج بالقدر، والاحتجاج بالقدر من فعل المشركين. قال تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. لعظم هذا الأمر أخبر الله أنه سيقع في سورة الأنعام، ثم أخبر به بعد أن وقع في سورة النحل، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فإن هذا القول كما قال المؤلف رحمه الله هو شر الأقوال، ويدل على بطلانه الشرع والعقل، إن هذا لا يمكن. الشرع كما تقدم أبطله الله تعالى أبطالا تاما، أبطله النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وأنه لا يجوز إنسان أن يحتج بالقدر وأن يبقى وأن يقول: إن كان قدر لي وكتب لي أني في الجنة فأنا سأكون في الجنة، هذا غير صحيح. الله تعالى يكتب للعبد أنه في الجنة بناء على عمله الذي سيسره الله له ويوفقه له ويعينه عليه. علم الله جل وعلا أن هذا العبد سيختار الإيمان، فالله تعالى هداه وأعانه ووفقه فضلا وكرما فمات على الإيمان، وكتب الله تعالى في الجنة لما علم منه جل وعلا أنه سيختار الإيمان. وعلم الله تعالى أن هذا العبد الآخر الخبيث سيختار الكفر ويعرض عن الله، فكتب الله تعالى في النار بناء على عمله. فليس لأحد أن يحتج بالقدر، فالشرع أبطله في القرآن، أبطله النبي عليه الصلاة والسلام فيما ثبت عنه كما سمعنا، وأيضا العقل يبطله. لو قلت للإنسان من العامة الذي لا يعرف شيئا عن القرآن والسنة تقول له أنا لن أتزوج، ليش؟ لماذا؟ قلت إن كان مكتوب لي أن يجيني أولاد بيجيني أولاد، وإن كان مو مكتوب لي يجيني أولاد فلن يأتيني أولاد. تزوجت ولا ما تزوج؟ لا تزوج أربع وقد كتب الله أنه ما يجيني أولاد، ما يجيني أولاد، إذن لا فائدة من الزواج. هل هذا يقبل عقلا؟ أبدا، ليس هناك عاقل من بني آدم يقبل مثل هذا الكلام، هذا خطأ، ولا يحتاج أن يستدل بآية أو حديث، يعرفه بالعقل والفطرة، قل هذا كلام باطل. الزواج الأولاد الذين يكتبهم الله بناء على فعلك للسبب، فالله تعالى ربط المسببات بأسبابها، فإذا شاء الله تعالى ترتب المسبب على السبب، وإذا شاء الله لم يترتب، فلا بد من فعل السبب، والله سبحانه وتعالى هو الذي يوجد المسببات، إن شاء أوجده وإن شاء لم يجد، لكن السبب لا بد منه، لأن الله تعالى قدر هذا وجعل سنة ماضية أن الأمور مربوطة بأسبابها، فلا يحصل شيء من المسببات إلا بسبب، والله تعالى قادر على أن يوجده بدون سبب، كما خلق آدم بدون أب ولا أم، خلق حواء من آدم بدون أم، وخلق عيسى من أم بلا أب، الله تعالى على كل شيء قدير، لكنه جل وعلا ربط المسببات والأسباب وجعل سنة ماضية وأمر عباده بفعل الأسباب، وفي الوقت نفسه نهاهم أن يعتمدوا على الأسباب، لأن الأسباب وحدها لا تكفي، لابد من فعل السبب والتعلق بالله تبارك وتعالى، وإذا حصل المسبب حمد الله وأثنى عليه، لأنه ليس بحول ولا قوة وإنما هو بإذن الله وبقدرة الله، فالله تعالى له الحمد والمنة. فمن أطاع الله أثابه الله وصار هذا فضلا من الله وكرم، هداه الله كرما، ومن أضله الله أضله عدلا، ففعل الله دائر بين الفضل على عباد المؤمنين وبين العدل مع أعدائه الكفر المجرمين. إذن هذا هو الخلاصة، أنه لا يمكن محو الأسباب وتركها والتعلق على القدر، وذلك لما قال الصحابة يا رسول الله أرأيت رقى وأدوية وتقى كنا نتقي بها أترد من قدر الله شيئا؟ فقال عليه الصلاة والسلام هي من قدر الله، هي من قدر الله، هذا قدر وهذا قدر، كونك تسترقي فتشفى كله قدر مكتوب، كتب الله عليك المرض، كتب عليك أنك كتب لك أنك تسترقي، وكتب لك أنك تشفى من ذلك المرض، كله قدر. ولذلك هذا الذي فهمه عمر رضي الله عنه كما في الحديث المعروف المشهور الثابت في الصحيحين، لما ذهب إلى الشام ووصل إلى مكان يقال له سرع، علم جاءه الخبر أن الطاعون وقع بالشام، فاستشار الصحابة معه من الصحابة، استقر الرأي على الرجوع، فلما هم بالرجوع قال أبو عبيدة رضي الله عنه أتفر أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر رضي الله عنه لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، وكان يكره خلافه، قال نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، كله قدر. إذن المقصود أنه أن الاحتجاج بالقدر هذا باطل شرعا وعقلا، لا يقبله أحد، باطل في الشرع ولا يقبله أحد من بني آدم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا، وأن لا يجعل حجة علينا، أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
صلى الله عليه وسلم. سؤالان: الأول، هل الورع واجب أو مستحب؟ هل الورع واجب أو مستحب؟
الورع يعني ترك ما يضر، هذا ترك ما يضر، هذا الورع. فالذي يضر يقسم إلى قسمين: محرمات، هذا واجب، لا بد أن يتورع إنسان من محرمات، لكن يبقى المشتبهات، هذه محل نظر. إذا قويت الشبهة لابد من ترك الأمر، لأن من وقع في الشبهات وقع في الحرام، فالشبهات تختلف، قد تقوى الشبهة وقد تضعف. فإذا قويت الشبهة وقع في الإنسان منها حرج، الإثم ما حاك في نفسك، فإذا حاك في صدرك شيء من هذا الشيء من هذا الأمر وقويت الشبهة وجب عليك تركها، لأنك لابد لا يمكن أن تسلم من الحرام إلا بترك الشبهات. وإذا وقعت في الشبهات وقعت في الحرام، فهي وسيلة للوقوع في الحرام، والوسائل لها أحكام المقاصد. لكن يعني إذا ضعفت الشبهة صار هذا من باب الكمال، كونه يترك هذا الشيء مع ضعف الشبهة تورعا، هذا من الكمال ما لم تعارضه مصلحة أرجح. أما إذا عارضت مصلحة أرجح تقدم الكلام فيه. فإذا الحرام يجب تركه بلا شك، والشبهات تنقسم إلى قسمين، أو لا، ما نقول تنقسم إلى قسمين، لأن أقسام كثيرة، لكن نقول تقوى وتضعف، تقوى الشبهة وتضعف. فإذا قويت بحيث إنه صار في نفسك حرج وحاكت في صدرك، فوجب عليك ترك، لأنها إثم، كما في حديث النواس بن سمعان عند مسلم رضي الله عنه، قال: الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، هذا الإثم. البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه. وفي لفظ: وإن أفتاك الناس وأفتوك. فكان في صدرك حرج وجب عليك الترك. وأما إذا ضعفت الشبهة هذا يبقى من باب المستحبات، يكون هذا أفضل للشخص أن يترك هذه الأمور، لأن الترك لا يضر، الأمر واسع، وإذا ترك شيئا عوضه الله خيرا منه، الأمر واسع. ما لم يحتج إلى هذا الشيء وتركه يكون فيه مفسدة من جهة أخرى، فهنا من باب تقديم المصالح والمفاسد إذا تعارضت، المفسدة قليلة والمصلحة كبيرة، تقدم المصلحة على المفسدة.
السؤال الثاني، ولعلكم قد أجبتم عنه: ما هو ضابط الشبهة في الأمور؟
إيه؟
ما هو ضابط الشبهة؟
أجبنا عليه بنفس الكلام. ضابط الشبهة هو ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام: الإثم ما حاك في نفسك، هذا ضابط الشبهة التي يجب تركها. إذا حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس فاعلم أنه إثم. وذلك يقول مسعود رضي الله عنه: الإثم حواز النفوس، حواز لحزف النفس، ولا يحب أن يطلع عليه الناس، هذا هو الإثم. الله أعلم.
صلى الله عليكم وبارك الله فيكم، وإلهنا وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.